Radio Dabanga.
أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في برنامجنا لهذا اليوم السبت الموافق 24 شهر 10 سنة 2015. في برنامجنا لهذا اليوم وكالمعتاد حتستمعوا لنشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة، لكن في البداية وكالمعتاد نبدأ فقرات برنامجنا بنشرة الأخبار والبداية بالعناوين. مقتل 7 أشخاص على الأقل وجرح آخرين في تجدد الاشتباكات بين المسيرية والسلامات بأم دخن، والحدود يعود إلى مليط بعد الاشتباكات بين البرتي وبني عمران.
الجروح كثير، قريب 3-4 نفر، يمكن كان 40-50 بيت. جابوا جيش خاصة، هسه الوضع مؤلم، ما في أي حاجة والله.
الاستخبارات العسكرية تعتقل النازح يوسف محمد آدم من داخل سوق نيرتتي، ونازحه معسكر بندسي بيعيش في حلا أسر إطلاق ميليشيات حكومية نيران كثيرة فوق المعسكر.
بارك الساعة 10 جو صباح من الجنجويد، حاجموا الشباب اللي كانوا موجودين جوا النادي وحطبوا الزخيرة التقيل داخل النادي.
إضراب معلمو كندبي بمحلية السربة بغرب دارفور يدخل أسبوعه الثالث احتجاجا على إطلاق ميليشيات حكومية النار على منزل مدير المدرسة وإصابة زوجته بجروح بالغة.
أضربه من يوم 16/2015 لتاريخ الليلة، أنه ثاني ما بيجي مدرسة كندبي يدرس بسبب اعتداء بتاع المدير المدرسة اللي هو تسييد الدين.
المحكمة الجنائية الدولية تقول إنها ستحول ملف الرئيس البشير إلى مجلس الأمن الدولي إذا أعلنت المحكمة العليا في جنوب أفريقيا إنها فشلت في التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. قتل على الأقل 7 أشخاص وجرح آخرين يوم الخميس في تجدد الاشتباكات بين المسيرية والسلامات في منطقة مرايا بمحلية أم دخن بولاية وسط دارفور. وقال شهود لراديو دبنجا إن مسلحين من السلامات هاجموا يوم الخميس منطقة مرايا ونهبوا حوالي 150 رأس من الأبقار، وعلى أثر ذلك خرج فزع من المسيرية واشتبك مع المسلحين، أسفر أن مقتل 5 من السلامات و2 من المسيرية، وأصيب آخرين بجروح من الطرفين. وقال شهود إنه فزع آخر من المسيرية بيستقل عربات خرج أمس الجمعة واشتبكت مع المسلحين، موضحا إن المعارك لا زالت مستمرة بين الطرفين حتى مساء أمس الجمعة. وأضاف شاهد لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
أمس الخميس جو 100 من السلامات هاجموا دامرة بتاعت المسيرية في مرايا، وشالوا بقر حوالي 150 من البقر، واتجهوا اتجاه مناطق بتاعت السارو والدنبر. من السلامات 205 و2 من المسيرية، لسه حتى الآن ما تم أسر الجرو والناس الميتين. اليوم كذلك طلع فصع جديد باتجاه عربات لاند كروزر المدججة بالأسلية دوشكات ورشاشات، واتجهوا نغرم. واليوم الساعة 10 برضه في اشتباك جديد، وحتى الان لسه ما طلع انه النتيجه بتاعت الجرحى.
ومن جهه ثانيه كشف والي وسط دارفور جعفر عبد الحكم ان مقتل 3 اشخاص وجرح 2 من الطرفين، ووصف الحادث بانه معزول. واكد في حديث لراديو دبنجا انه الاشتباكات اتوقفت تماما منذ يوم الخميس، وانه ليس هناك اي تجمعات او هشوت للمقاتلين بين الطرفين. وقال الوالي عبد الحكم بأنه أرسل لجنة للتحقيق في الحادث، وأنه سيزور المنطقة اليوم السبت للوقوف على مسرح الأحداث واحتوائه. وأضاف الوالي جعفر عبد الحكم لراديو دبنجا من زالنجي:
عندنا معلومات أولية في اتفاقات تمت بين مجموعات متفلتة، مجموعة من أم دخن كلهم في المنطقة بتاعت مرايا، في اتهامات متبادلة، في ناس بيتكلموا عن سرقة أبقار وفي ناس بيتكلموا عن التعدي في المزارع. خسائر حتى الآن تقريبا من 3 قتيل من الطرفين و2 جريح، ولكن المعلومات الأكيدة حنديكم له بكرة، لأنه أنا رسلنا لجنة بتاع التحقيق، وأنا ذاته بكرة متحرك ماشي بغادي خد يدنا في المسألة دي قبل ما يستفعل. يعني حادث معزول، ما في إطار المشاكل القبلية ولا العنصرية، حادث معزول تماما، وكل الناس السلامات المسيرية منددين بهم، ما عندهم أي تجمعات. لا ما في خلاف منهم بارح بالليل، منهم امبارح بالليل توقف تماما. في لجنة تحقيق هسه مشت قاعدة في الموقع.
وفي مليط بشمال دارفور عاد الهدوء إلى المنطقة بعد الاشتباكات التي اندلعت بين البرتي وبني عمران في حي دار النعيم شرق مدينة مليط يوم الخميس، وأسفر مقتل شخص وجرح 4 آخرين وحرق أكثر من 40 منزل، وذلك بعد إرسال السلطات بالفاشر قوى عسكرية فصلت بين المقاتلين. وقال والي شمال دارفور بالإنابة آدم النحلة بأنه تم تكليف لجنة مختصة من حكومة الولاية ستزور مليط للتحقيق في الحادث وتقديم الجناة للعدالة. وأضاف شاهد لراديو دبنجا من مليط:
بني عمران لما شو سابوا لهم بعدين كانوا بيتعبرتي فزا اللي يقوم بعدين جا ضربوا منه ما قتلوا من البرتي. بعد ذاك الناس بني عمران كمان جروا جو خشوا مليط وهم يشالوا الدرج جابوا دخلوا مليط ودخلوا في بيتزول تمرق ما تمرق ويلا حصل مناوشات بيناتهم اللي حرقوا كان 40-50 بيت وزور الواحد ما في زول مات، لكن بس الجروح كثير قريب 3-4 نفر بيجي كان 40-50 بيت. جابوا جيش خاصة هسه الوضع مؤامن ما في أي حاجة والله. جابوا جيش وصل بين الناس وحجزوا الناس وخلي كل ذول واقف في محله، لكن برضو ما في فائدة يا أخي. كل يوم في مناوشات بطلع برا برا الطواحن برا بعمل مناوشات بسيطة كربنا يا أخي. شوف مين أمس فاتح وضع آمن ما في حاجة.
وفي اليمن قتل 12 جنديا في هجوم استهدف مقر القوات السودانية قرب مطار عدن. وقال الصحيفة المشهد اليمني إنه انتحاري بيقود سيارة مفخخة اقتحم مقر قيادة القوات السودانية قرب مطار عدن الدولي، وإنه 12 جنديا على الأقل قتلوا جراء تفجير الانتحاري. اعتقلت الاستخبارات العسكرية الشاب يوسف محمد آدم ويبلغ من العمر 22 سنة النازح بمعسكر غارسيلا بين نيرتتي بوسط دارفور من داخل سوق نيرتتي الظهر يوم الخميس، واقتادوا إلى مكاتبهم بالحامية العسكرية. وقال شاهد راديو دبنجا إنه 4 من أفراد الاستخبارات العسكرية بيستقلوا عربية لاند كروزر داهموا في الساعة 3 من ظهر يوم الخميس النازح يوسف محمد آدم داخل سوق نيرتتي الكبير، واقتادوا إلى مكاتبهم بالحامية من دون تقديم أي أسباب. وأضاف الشيخ الشاهد لراديو دبنجا من نيرتتي:
أمس بتاريخ 22/10/3 زور استخبارات سرية قتل يوسف محمد آدم عمره 22 سنة وهو نازل في معسكر غسيلة جوا سوق نيرتتي مصاوته ولا فاته والدته فعله هناك وعبوا ما يخش كده خايفين ما يدقوه يعزوه هنا خايفين كده بس فكوا بسلامة.
وفي معسكر بندسي بوسط دارفور عاش النازحون في حلع وخوف شديد مساء الخميس جراء إطلاق ميليشيات حكومية نيران كثيرة فوق المعسكر وألا نادي مشاهدة بغرض السرقة. وقال أحد مشايخ المعسكر لراديو دبنجا إنه 7 من عناصر الميليشيات الحكومية حاجموا نادي للمشاهدة في الجزء الجنوبي للمعسكر وفته نيران كثيرة في الهواء قبل أن يقوموا بنحب الموبايلات من مشاهدي النادي. وقال الشيخ إنه أفراد من الشرطة يتبادل النيران مع المسلحين لأكثر من نص ساعة، الأمر الذي أدخل الحالة والخوف في نفوس النازحين. وأضاف الشيخ لراديو دبنجا من بندسي:
الساعة 10 جو الصباح من الجنجويد حاجم الشباب اللي كانوا موجودين جوا النادي وحببوا الذخيرة التقيل داخل النادي، والشباب بنفس الوقت إنه يسروا وكورك ووجهوا كل النساء والأطفال الموجودين بذات معسكر النازحين وكل الأعضاء الموجودين والشرطة عملوا التبادل مع المسلحين السبعة ديل حاولوا إنه يهربوا من المعسكر ودقوا الذخيرة التقيل حوالي حاجة بتاعت نص ساعة ولا ساعة. بعد ذلك سالوا جنوب المعسكر في 2 رموا المستندات رقم الوطن الصور الشخصية ويدن ودوا الناس الشرطة يكلم الشرطة وناس الأمن الموجودين إن يمشي يقبضوا الناس ديل. إذا ما قودوا شخصيين المعروفين ديل الناس تقعد وتعمل حل. الناس هم ممثلين بقولوا نيلة حرس الحدود وبقولوا نيلة تعبيل لدام السري وفتوى الدكاكين في السوق وبس بنهب المواتر بتاعت الناس في البيوت بيجي بيحددوا بيشيلوا البنات بتاعت معسكر الفوضى بتعمل هم بيعملوا من الفرض إنه ناس الأمني يمسكوا الناس ديل فورا.
دخل إضراب معلمو مدرسة كندبي المختلطة لمرحلة الأساس بمحلية سيربا بغرب دارفور أسبوع الثالث احتجاجا على إطلاق ميليشيات حكومية النار على منزل مدير المدرسة وإصابة زوجته بجروح بالغة. وكشف أحد أولياء أمور التلاميذ لراديو دبنجا إن معلمي مدرسة كندبي الأساس 12 دخلوا في إضراب منذ يوم 6 من شهر 10 الحالي احتجاجا على إطلاق ميليشيات حكومية النار على منزل مدير المدرسة وإصابة زوجته إخلاص عبد الله يعقوب بجروح بالغة تم نقلها إلى الخرطوم لاحقا وبتر إحدى رجليها لاحقا بالخرطوم، بالإضافة إلى المطالبة بتوفير الأمن وتقديم الجناية للعدالة وناشد السلطات عبر راديو دبنجا بتلبية مطالب المعلمين حرصا على مستقبل أبنائهم. وأضاف لراديو دبنجا من كندبي:
إدراب أم عمل مدرسة كندبي الأساسية المختلطة 11 معلم مال ميديرهم 12 معلم أضرب من يوم 16/2015 لتاريخ الليلة أنه تاني ما بيجي مدرسة كندبي يدرسوا بسبب اعتداء بتاع الميدير المدرسة اللي هو أستاذ الدين وكان يتدعو عليه ضرب المرته وشال مشى خرطوم مافي وأنه عدم وجود الأمن في المنطقة. يدروا بيانهم أنه جناح اللي ارتكب الجريمة الآن موجود لدى الشرطة بتاعت السربة في المدينة. هم إلا يقدموا في المحكمة عادل بعدها تنجو لو داك ما فيها مدرسة ينقف النهاية. والعدد التلاميذ الموجودين هسا الآن 1349 تلميذ وتلميذة موجود، والعدد الممتحنين الشهادة بتاع المرحلة الأساس 101 تلميذ وتلميذة ممتحنين. نحن كأولياء الأمور كل ما سقالوا التلاميذ ديل نحن نودهم منه ما قدروا محل بيودوا ما فيه.
هذه الأخبار تأتيكم من راديو دبنجا. أكد فادي العبد الله المتحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية بأنه لن يفلت أحد من العقاب ممن يرتكبون جرائم في حق المدنيين، موضحا أن قاعدة المحكمة هي أنه ليست هناك حصانة للرؤساء ولا إفلات من العقاب. وقال فادي في ورشة بأديس أبابا مقر الاتحاد الأفريقي أن المحكمة لا تستهدف الأفارقة بل تسعى لمنع الإفلات من العقاب للمتورطين في جرائم العبادة الجماعية من أجل حماية المجتمعات. وحول عدم توقف جنوب أفريقيا للرئيس البشير في يونيو الماضي قال فادي: إذا أعلنت المحكمة العليا في جنوب أفريقيا إن دولتهم فشلت في التعاون مع المحكمة الجنائية حينها سيبلغون مجلس الأمن الدولي الذي أحال ملف الرئيس البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية بالأمر. كشف رئيس لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان الفريق شرطة أحمد إمام التحامي الرز 22 حالة تعد من قتل وخطف وابتزاز وحالات أذى على منطقة الفشقة بولاية القضارف. وحمل والي القضارف السابق كرم الله عباس الدولة فشل الموسم الزراعي وانهيار القطاع الزراعي عامة، موضحا أن قضايا المزارعين والزراعة تسير ببطء وسلحفائية داخل أجهزة الدولة ولا يوجد احتمام والحالة واقفة. طالبت أمينة المرأة بالمؤتمر الشعبي وعضو لجنة الهوية بالحوار الوطني دكتور سهير صالح بتشريع نص قانوني لمعاقبة من يستخدمون الإساءة العنصرية للآخرين، بينما طالب دكتور مضوي إبراهيم وهو من الشخصيات القومية على ضرورة تأسيس الدستور ألا إن هوية السودانيين هي الهوية السودانية حيث تجمع بينهم المواطنة وإعادة كتابة التاريخ. أكد الاتحاد الأوروبي التزامه بمواصلة دعم مشروعات التنمية في شرق السودان. وكشف رئيس بعثة سفراء وفد الاتحاد الأوروبي توماس يلوشيني أن الاتحاد الأوروبي ضعف المبلغ المتبرع به للشرق في مؤتمر المانحين في الكويت في العام 2010 من 24 مليون يورو إلى أكثر من 79 مليون ونصف يورو. وأشار توماس إلى أن تحريب البشر والاتجار بهم سبب في انخفاض معدلات التنمية في شرق السودان بشكل خاص، موضحا أن الاتحاد الأوروبي يدعم قطاعات الأمن الغذائي والحجرة والصحة والتعليم والديمقراطية وحقوق الإنسان والتعاون مع المجتمع المدني. وكان سفراء الاتحاد الأوروبي قد أنهوا يوم الخميس زيارة ليوم واحد إلى ولاية كسلة. قال المكتب الفرنسي للاجئين وعديمي الجنسية إن السودان من الدول الرئيسية المصدرة للمهاجرين إلى فرنسا خلال العام الجاري حيث زادت طلبات اللجوء لرعاياه 3 أضعاف. وكشف المكتب أن تسجيله خلال الأشهر 9 الأولى من 2015 نحو 52 ألف طلب لجوء. قال نائب الأمين العام للمؤتمر الشعبي إبراهيم السنوسي إن مخرجات الحوار الوطني ستفضي لحل البرلمان وقيام حكومة انتقالية، مستشهدا بحديث الرئيس البشير: إذا اقتضى الأمر حل البرلمان وحل الحكومة سأقوم بذلك. وأضاف قائلا: لا بد من قيام حكومة انتقالية يتم الاتفاق على مدتها وسلطاتها ومصير الرئيس البشير منها. الخبر الأخير في النشرة: جم مطار خرطوم كثاني أسوأ مطار في أفريقيا للعام 2015، ويعتمد التقييم على 4 نواحي وهي النظافة، الراحة، الازدحام والضجيج وخدمة العملاء إلى جانب الموظفين غير المتعاونين والفساد وعدم توفر أماكن كافية للجلوس وتعطل أجهزة التكييف وحسب التقرير فإنه أسوأ 5 مطارات أفريقية هي مطار بورد هاركورت النيجيري، مطار الخرطوم، مطار كينشاسا بالكونغو، مطار يوبو، مطار جيبوتي. أعزائي المستمعين، في الختام تقبلوا تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مستمعينا مستمعي الراديو دبنج الكرام، نلفت انتباهكم بأننا من يوم الأحد الموافق 29 من شهر أجر الجاري في راديو دبنج حننتقل لموجات جديدة في الفترة الصباحية وفي الفترة المسائية. والموجات الجديدة في الفترة الصباحية هي الموجة 41 بزبزبة مقدارها 7315، معها الموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550، ده في الفترة الصباحية. وفي الفترة المسائية بنجيكم على الموجة 13 بزبزبة مقدارها 13800، وموجة تانية رقم 19 بزبزبة مقدارها 15550. يعني كل مستمعينا اللي بيستمعونا في الراديو يكونوا حريصين انه يوم الاحد الموافق يوم 29 من شهر 10 الجاري راديو دبنجا لو دارين تسمعوه بتسمعوه على الموجات اللي قلت عليكم حسي، واللي هي الموجة 41 زبزبتها 7315، والموجة 19 زبزبتها 15550 ده في الصباح. وفي المساء الموجة 13 بزبزبة 13800، والموجة 19 بزبزبة 15550. يعني يوم 29 من شهر 10 الجاري الصباح لو جيتوا تسمعوا راديو دبنجا في الموجات اللي بتسمعوا حسي ما حتلقوه، لابد انكم تفتشوا على الموجات اتذكرت عليكم انا حسي. ولو عندكم اي استفسار او اي سؤال ممكن تتصلوا علينا على الرقم 00 20 80 0 2 470، اكرر 00 20 80 0 2 470.
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
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 دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس
والزمان دفيس، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاورينا سرايب والروق دروبو، شاورينا سرايب والروق دروبو، وكم أبد كلامهم بوريك أمورو،
كم أبد كلامهم
بوريك أمورو،
كم أبد كلامهم بوريك أمورو،
كم أبد كلامهم بوريك أمورو. سلام دي نكوسو محل بيرو نجدو، بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو، هوي سلام دي نكوسو محل بيرو نجدو، بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو، أهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو،
أهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو،
أهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو،
أهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو. بنادي بلقى زيه.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء، نلتقيكم الليلة في حلقة جديدة من برنامجكم حديث اليوم، وحنلتقي فيه الدكتور محمد يوسف الأستاذ في جامعة الخرطوم، وهيحدثنا خلاله عن بيان تجمع أساتذة جامعة الخرطوم الصدر يوم الثلاثاء عن الحوار الوطني والدور المطلوب لجامعة الخرطوم فيه.
أيوة، أبرز النقاط اللي احتوى البيان شنو؟
وهي أبرز النقاط يعني 8 نقاط أساسية قام عليها البيان، لكنها مترابطة طبعا ومتفقة وفي جوهر المسألة السودانية. يعني أولا وأهمها هو أنه الأساتذة جامعة الخرطوم المسؤولين في التجمع بتاعهم نبهوا للخطر المحتق بالبلاد، أن البلد في حالة خطر، البلد بتواجه كارثة أن تكون أو لا تكون. النقطة الثانية المتصلة بالخطر ده يعني لم يعني ينسبوا يعني وجود هذا الخطر لمجهول، وإنما البيان حدد إنه السلطة الحالية سلطة الإنقاذ سلطة المؤتمر الوطني الحاكم السودان اليوم هي العامل الرئيسي وربما الأوحد في تفاقم هذا الخطر المحدق بالبلاد. ولذلك كانت النقطة الثالثة مرتبطة ومنطقية في السياق، إنه لابد من يعني ذهاب هذا النظام. هذه مسألة مبدئية، لأنه هو يفتقد المبرر بتاع الوجود، وجوده فيه ما مبرر، ما في تبرير لوجوده إنه يعمل شنو، ينقذ البلاد، ما ينقذ البلاد، بالعكس البلاد بتواجه خطر إنها تندثر وتتفتت وتنهار وتزول، والعامل الرئيسي السلطة بتاعت الإنقاذ ذاتها، فيبقى المبرر بتاع وجوده لإنقاذ البلاد ده بيبقى يعني غير موجود أصلا، وكذلك ما عندها مسوغ للاستمرار. عشان كده الذهاب بتاع النظام بيكون شيء طبيعي جدا ومنطقي جدا، يكون شرط لأي حوار جاد وشامل عشان نحن ننقذ البلاد من الإنقاذ.
رؤيتكم شنو يا دكتور لدور جامعة الخرطوم في الحوار؟
في ده النقطة الرابعة اللي عرض لها البيان، إنه أشار للدور بتاع جامعة الخرطوم المركزي والمحوري في يعني استطراق يعني هذا التحول، كان إسقاط النظام أو إقامة نظام بديل له. جامعة الخرطوم لازم أن تلعب دورا مركزيا ومحوريا، ويعني مطالبتنا نحن كأساتذة جامعة الخرطوم لمثل هذا الدور المحوري للجامعة ما مبني على الادعاء الأجوف ولا على الاستنتاج التاريخي النظري، وإنما بناء على التجربة المعاشة والتجربة اللي يعني هضمتها كل شرائح المجتمع السوداني في 64 وفي 85 في ثورة أكتوبر وفي انقلاب إبريل. كان الجامعة عندها دور محوري ممثل في أساتذتها، عبرت بالبلاد من يعني مرحلة يعني ظالمة وظلامية لمرحلة أفضل بتاع الديمقراطية، يعني الديمقراطيتين اللي جو في السودان لعب أساتذة الجامعة فيهم دور مهم، ولذلك نطالب انه الناس يستفيدوا من الإرث ده والتراث المشهود ده.
طرحت في البيان مرحلة انتقالية، رؤيتكم ليها شنو؟
احنا بنقترح انه تقوم يعني على أنقاض نظام الإنقاذ مرحلة انتقالية على درجة كبيرة جدا من التوافق، الناس فيها متوافقين، يعني ما كل واحد يحاول ينفذ البرنامج بتاعه كاملا او يعني بكافه حذافيره،
وإنما بالتوافق، إنه التنازلات من هنا وهنا عشان الناس يتوافقوا عشان ينتقلوا بالبلد من الهوة أوشف الهوة اللي واقفة فيه. المرحلة الانتقالية دي الشغل بتاع الأساسي نحن نقترحه إنها تعمل كل حاجة عشان يعني تمهد لقيام عهد جديد يقوم على المواطنة والعدالة والإنصاف والمساواة في إطار نظام سياسي تعددي ديمقراطي. دي كلها مطلوبات مهمة، المواطنة، العدالة، الإنصاف والمساواة. غير ده لو رفض المقترح بتاعنا ده نحن نفتكر إنه حيكون فيه طوفان، والطوفان ده المؤشرات بتاعته واضحة، هي الإصرار بتاع النظام الحالي نظام الإنقاذ على تدمير البلاد، ودي فيه شواهد، الشواهد على قفا من يشيل، التدمير الاقتصادي، التدمير السياسي، التدمير الأمني، التدمير الاجتماعي، وحتى ربما التدمير الأخلاقي. الشواهد كثيرة جدا، يعني إذا كان الناس ما عملوا كده معناته يسمح لنظام الإنقاذ بأنه يستمر في تدمير البلاد. عشان كده دعوتنا نحن صادقة ومخلصة ويعني نزيهة عشان الناس يعملوا حوار سوداني سوداني. الأطراف الأساسية هو السودانيين. المجتمع الدولي مساعد ميسر وليس مسير لهذا الحوار عشان الناس يصلوا يتوافقوا. وفي ده عمليا نحن بنقول إنه نحن كأساتذة في جامعة الخرطوم بالثقل والهيبة بتاع جامعة الخرطوم نقوم بجمع كل المبادرات من كل الجهات ونحاول نصفيها ونطلع منها بحاجة موحدة توافقية نقدمها لكل الأطراف، منزهين لا دايرين سلطة ولا دايرين يعني اقتسام في ثروة ولا دايرين اقتسام في أي حاجة، كل الدايرين البلد يكون كويس عشان نقدر نشتغل شغلنا في الجامعة كويس بطريقة كويس. ده معناته نحن يعني مستعدين حتى لقبول الأجنحة والشرائح الإصلاحية في داخل المؤتمر الوطني، كل من رفع صوته للإصلاح ويعني عبر عن إنه هو رافض للحالة المائل الآن، نحن ما عندنا مانع نتفاوض معه ونشوف إنه هو بيقترح الإصلاح إزاي وندخله في المبادرة بتاع جامعة الخرطوم. دي المكونات الأساسية وللبيان الطبع من التجمع، وبيعكس إصرارنا وعزيمتنا يعني الأخلاقية والفكرية والمهنية عشان نحاول نساهم في إنقاذ بلدنا من المصير السيء اللي ممكن تصليه لو تركنا الأمر يعني من دون اكتراث ويعني عملنا أضعنا الحامل ترشيح.
رؤيتكم للدور القوى الإقليمية والدولية، يعني عندكم رؤية تفصيلية لدور القوى؟
أيوة طبعا، نحن ما عارضين أي قوة من القوى البرة زي ما الاتفاقيات أو المفاوضات اللي حصلت الزمن بتاع الإنقاذ، أي قوة تملي علينا أي مقترح. نحن بنفتكر في جامعة الخرطوم ممكن نحن نجمع الآراء بتاعت الناس ونديها كمقترح الناس يتفاوضوا حولها، حاجة توافقية ممكن الأطراف المختلفة تقبل بها. ولذلك بنفتكر أنه الدور الخارجي سواء من الإقليم أو من العالم كله، الإقليم الإفريقي أو الإقليم العربي أو العالم كله غربه وشرقه، نحن نفتكر ذيل ييسروا لنا الموضوع، شغلهم يكون تيسير وليس تسيير لنا، وبعد ذلك هم كل المساعدات اللي عاوزينها كمساعدات اقتصادية، مساعدات لوجستية، مساعدات أمنية، مساعدات عسكرية عشان تنفذ لنا برنامجنا اللي عملناه نحن واللي اتفقنا عليه بالتوافق في السودان. يعني ما يكون عندهم أي دور بتاع إملاء أو فرض شروط أو مصالح، نحن زي لازم يكون بعيد من الأجندة بتاعة الحوار، لأنه أي دور زي ده حيخرب الحوار وبيخلي الناس يختتلوا وغادي يقود يعني نفس النتيجة بتاعة الطوفان المدمر اللي حيشيل السودان برا.
البيان تضمن إشارات للاستفادة من تجارب الشعوب الأخرى والدول الأخرى. ممكن تدينا إضاءة؟
أيوة يعني إحنا في الإطار ده بنفتكر إنه مثلا المبادرة بتاعة مجلس التعاون الخليجي فيما يختص باليمن، كأنه هو كان يعني ميسر لعملية الحوار التم بين الأطراف اليمنية وكده، ده يعني صيغة نحن ما عندنا منها مانع. وكذلك التم في جنوب إفريقيا بين الأطراف الجنوب إفريقية ذاتها أوكي؟ في أنه كيف يصلوا إلى يعني حل وسط وتوافقي بين الأطراف المتنازعة اللي كان بينهم دم ونار. دي برضو عن طريق المصارحة والمكاشفة والاعتذار المتبادل ورد الحقوق. لا برضو نحن ما عندنا منها مانع. فيعني دي نستفيد منها، منفتحين على التجارب كلها، كل التجارب التي لا تمس الكرامة الوطنية بتاعتنا ولا أولوياتنا الوطنية ولا يعني الحقوق بتاعتنا، في أنه ندير شأن نفسنا ويعني نصيغ المستقبل بتاعنا بالطريقة التي نهوى نحن وليس أي جهة أخرى. اللي عاوز يساعدنا في الاتجاه ده مرحب به، ألف مرحب. واللي عاوز يعني يستخدمنا عشان يخدم مصالحه هو، نحن طبعا الموضوع ده مرفوض، لأنه ما عملي وما حيجيب نتائج إيجابية لا للسودان ولا لاستقرار السودان ولا للسلام والأمن الإقليمي في المنطقة.
طيب، طالبت في البيان بدور لجامعة الخرطوم، رأيكم شنو في أدوار لأكاديميين وأساتذة جامعات أخرى وإشراكهم في المبادرة بتاعتكم؟
والله طبعا نحن لا يعني اعتراض لنا على رفض الجهد اللي نحن نقوم به من أي جهة أخرى أكاديمية، لكن نحن بنقول، نحن قلنا الدور بتاع جامعة الخرطوم يكون مركزي ومحوري لكن ليس الأوحد، يعني ما حصري على جامعة الخرطوم غير الأكاديميين مهتمين وجادين وموضوعيين في أي جامعة من الجامعات في أي موقع من المواقع يمكن أن ينضم للجهد بتاعنا. لكن أنه نحن يعني مجموعة متجانسة، عندنا تاريخ طويل من العمل المشترك، تاريخ يعني أضعاف تاريخ بتاع أي جامعة أخرى من الجامعات الموجودة في السودان، وبالتالي نحن بنعرف بعض وبنعرف الطريقة بتاع التفكير بعض، ويعني في بيننا من الوشائج ما يضمن إنه المقترح بتاعنا يكون حقيقة توافقي وحامل بكل وجهة النظر، غير إنه الثقة بيناتنا متوفرة توفرا تاما. نحن المجموعة الموجودة جامعة الخرطوم كلهم حتى كان إسلاميين أو شيوعيين أو غيرهم كله نحن في ثقة، درجة عالية من الثقة بيناتنا.
طيب رأيكم
طبعا بصراحة يعني أقول لك مفتقدة من حتى أعضاء الجامعات الأخرى في تدريسها، مفتقدة لأن التاريخ بتاعهم قريب والظروف يعني الغامضة اللي نشأت فيها هذه الجامعات يعني بتلعب دور كبير جدا في أنه الناس يكونوا متحفظين على بعضهم والبعض منعزلين من بعضهم والبعض، ما في حاجة تربطهم مع بعضهم. لكن عندنا تاريخ بتاع نقابة مشتركة، تاريخ بتاع تجمع مشترك، تاريخ بتاع دار واحدة جماعتنا لفترات طويلة جدا.
طيب
هذول يعني بيكونوا يعني جاذبة موضوعية.
طيب رأيكم شنو في الحوار الجاري الآن؟
الحوار الجاري لا طبعا هو ما حوار، المشكلة إنه هو ما حوار، الحوار بيتحاور مع الحوار ده لازم يكون من أطراف مختلفة، يعني رأي ورأي نقيض. ويعني المجموعة الموجودة الآن سماها حوار دي هي مجموعة من نفس الجنس، يعني كيكة واحدة مقسمة على يعني شرائح، وبعدين واحدة مضروبة بمبي، واحدة مضروبة أحمر، واحدة مضروبة كده بالألوان الطبيعية دي، الألوان الصناعية دي، فده ما تخليها حاجات مختلفة. ولذلك هو ليس حوارا، الحوار يكون ينبغي أن يكون بمجموعات متباينة الأفكار والتوجهات عشان يكون اسمه حوار، غير كده ما حوار. المحاصل ده الآن لأنه الشرائح واسعة جدا سياسية واجتماعية في السودان لم تشارك فيه أو منعت من المشاركة فيه يعني عمليا، يصبح ليس حوارا.
طيب
ولا حتى تفاوض.
عندكم أي رسالة توجهها للقوى السياسية ولا الحركات المسلحة؟
والله إحنا عاوزين القوى السياسية الحية بما فيها المؤتمر الوطني، خاصة الناس المستشعرين الضرورة والأهمية للإصلاح، يعني دي متفقين معنا على الأقل إنه الحال مايل دارين نصلحه، لأن إحنا لا يعني لا شأن لنا بالناس اللي بيفتكروا إنه كله تمام والإنقاذ في أحسن حالاته وما في أي مشكلة دي نحن لا شأن لنا فيهم طبعاً، دي لأنه صموا بكمن يعني ما حيفيد معه أي كلام. نحن عاوزين الناس اللي استيقظوا وانتبهوا إلى أنه الحال مايل وفي مشكلة بنواجهها كلنا، وعاوزين نصلحه، نتفاوض معهم كأنه نصلحها إزاي، لأنه هم أبناء هذا الوطن عندهم حق في الوطن مثلنا واحد، ونحن ذات عندنا حق في الوطن، لن نترك الحق بتاعنا ولن نمنع غيرنا في أنه يتمتع بحقه في الوطن. القوى السياسية كلها نحن بنطالب بأنها يعني تستيقظ على ما طرحناه وتأخذه بروية وبوعي، ويعني تتكاتف معنا في أنه نحن نطور المبادرة بتاعتنا دي عشان تكون أساس لحوار. نحن مستعدين نلعب الدور يعني بتاع إنه نمشي من جهة لجهة، ننقل أفكار كل جهة ونبين لها أفكار الثانية، ونذيب الثلج بتاع عدم الثقة الموجود بين بعض القوى السياسية، وكذا نلعب الدور ده ما عندنا أي مشكلة. عشان كده مطالبين يتفهمونا عشان نقدر نمشي بالبلد كلنا للأمام.
طيب يا دكتور، شكرا لك على الإفادات دي.
شكرا جزيلا.
في ختام اللقاء ده بنشكر الدكتور محمد يوسف الأستاذ بجامعة الخرطوم على الإفادات الهامة الأدلبية دي، وبنشكر المستمع الكريم على حسن الاستماع، ونترككم في أمان الله.
راديو دبنجا.
من المعسكرات،
برنامج
حول اللاجئين والنازحين
داخل وخارج دارفور.
لماذا لم يتدخل قوات الدولية؟
وكم من النازحين ذات الجدد؟
من المعسكرات،
المعسكر
صوت قضايا النازحين
واللاجئين،
يتم ترهيلهم إلى مدينة أبشة أو مدينة الأدرة.
من المعسكرات،
بواجه صعوبات شديد جدا بالنسبة للمرافقين المرضى.
من المعسكرات،
نظرة حول الحياة في المعسكر.
في هذه المعسكر، وشكر لمنظمة الصيانة.
قضايا النازحين واللاجئين،
كلمة سيدة فانتا فونا،
أمانيهم،
مشاكلهم،
أحلامهم.
من المعسكرات.
أهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من المعسكرات، وفي الحلقة دي ننتقل إلى معسكر كلمة بنيالة ولاية جنوب دارفور، ولاقي صالح عيسى محمد السكرتير العام بمعسكر كلمة عشان يحكي لنا عن أوضاع النازحين والنازحات الجدد وما هي المشاكل اللي بتواجههم. بعد أن أوقف برنامج الغذاء العالمي توزيع الحصص الغذائية لهم من شهر 7 الفات. مرحب بك صالح عيسى محمد في راديو دبنجا، ممكن تورينا الحاصل شنو؟
أول حاجة يعني توجد يعني مشكلة إنسانية كبيرة جدا جدا، يعني وصف النازحين الجداد بمعسكر كلمة والذين أقدر عددهم ب 41,790 نازح ونازحة من 2013-2014، نزحوا من مناطق أنقونيا وحجير ولبده ومحاجرية والبلابل، والآن حقيقة يعني وقف الأكل منهم يعني منذ شهر 7 اللي فات بقرار رسمي من الغذاء العالمي ووسط النازحين الجداد اللي يوجد عجزة ويتامى وعرامل وخير قادرين على الكذب، حتى أنه يعني تتوفر لهم سبل المعيشة والحياة الكريمة. والآن يعني في ظروف يعني صعبة جدا جدا، عدد كبير منهم يعني يوميا يعني يأتوا لمكتب الإدارة بتاعة المعسكر يحملون بعض القفط ويطلبوا المساعدة من الإدارة، ويطلبوا أن المنظمات يعني يفقوا يعني البرنامج بتاعة وقف الأكل ويجيبوا لهم الأكل، لكن يعني ما خرجنا في المجال ده كثير جدا جدا، وحتى الآن يعني الطلب بتاع النازحين الجداد عشان يجيبوا لهم الأكل يعني ما وجد النور. والنازحين حقيقة يعني سهالة إنسانية يعني صعبة جدا جدا. خايفة طبعا أن احنا ناخشنا مع الغذاء العالمي وناخش مع منظمة وجه هي المنسقة بالنسبة لكل المنظمات، برنامج الغذاء العالمي يعني قومت يعني بعض الموظفين بتاع يعني جعملوا جلسات مناقشة مع النازحين الجداد، جوت أكثر من أنه فينا النازحين الجداد دل كانوا موجودين، كانوا منهم بعض المعلومات أنه يعني النازحين دل رجعوا غرام وكذا، لكن عندما جاءوا أول الجلسات يرفعوا أن المشاكل بتاعت النازحين الجداد موجودين ما عندهم أكل، ده كلها طبعا يعني إطلاقها تماما المعاناة مع أكثر كلمة، إنما في كل المعسكرات اللي فيها النازيين الجداد، معسكر السلام، معسكر جريج، معسكر غطاش، يعني ليش مع دارفور وغربي دارفور، يعني كل المعسكرات اللي فيها النازيين الجداد حقيقة جمالهم الآن يعني بعانوا معاناة كبيرة جدا جدا.
مطالبكم شنو من المنظمات؟
أي هنا يعني نطلب من برنامج الخزاع العالمي أن يعيد النظر في هذا القرار، لأنه فاه ممكن يكون في جزء من الناس يعني الرجل والأغراب، لكن العدد الكبير الموجود في داخل المعسكرات طبعا لا يمكن أن نفوز الرجل وفوز الخائف قاعد في المعسكر، بس هو بذول الرجل يوقف الأكل من النازحين يعني وهم موجودين في داخل المعسكرات. بالإضافة للبرنامج الجديد اللي الآن العطب يقول يعني الأكل مقابل العمل، ويدربوا بعض الناس يعني في الورش والنازحين الجداد يعني يشتغلوا يعني في برنامج بتاعت الله إصحاح البيئة والتفخيص الصحي وردم المواخي التنجرب بها إلى داخل المعسكر، يعني للأعمال يعني خير مستمرة، حتى أن إذا كانت مستمرة ممكن النازلين يلقي الدرزاء يشتغلوا ينقضاء دخل، لكن دي أعمال ما مستمرة ومدهي بفترات متقطعة. فعلي السؤال البطرح نفسه في حال أن يكون ما في ورشة ما في عمل عشان على الأقل يدي مقابل أكل بالنسبة للنازلين، الوضع إذا النازلين يعني اللي بتحمل المسؤولية بتعمل هذه من ناحية، الناحية الثانية في ناجين خير قادرين على العمل، يعني ذل زي مثلا العجز والعرامل والأطفال والأيتام ذل ما قادرين للعمل، يعني احنا دايرين يعني يدوا الأكل بالنسبة للنازحين، ولو يعيدوا برنامج بتاع الحفر ولكل النازحين الجداد عشان أن حتى هم شاكين في عدد النازحين بالحفر علينا بنساعدهم، يعني أنا ما بهم من الزور الطلع من المعسكر، ولكن بهم من الزور القاعد في المعسكر وهو خايف عشان يرجع بالنسبة لغريته، ومنتظر أن يقدموا له المساعدة حتى أن يحلوا مشكلته. وحتى الآن يعني أنا بنشوف يعني ما يتفرق لنا الخيط الأبيض من الخيط الأسود، لأن حتى الآن المشاكل طبعا يعني موجودة، يعني الناس البنشو بالنسبة للغلب وهم يعني تحديات كبيرة، شالوا حمار دقوا فعلوا الهاجات لسه ما تنتهي يعني بين يوم وليلة، حتى أن يعني النازح يشعر بالأمن والطمأنينة ويكون يرجع لقريته ويزاول للعمل، علينا دايرين المنظمات يعني تكون يعني مسؤولة مسؤولية كاملة من تقديم المساعدات بالنسبة للناس المحتاجين، والناس اللي في 2013 2014 يعني وصلوا في المعسكرات ولا يملكون إلا قوت الأيمان بالله سبحانه وتعالى، ما من أي حاجة بشهادة المنظمات بشهادة يعني المجتمع الدولي بشهادة الحكومة بشهادة كل الناس دي وصلوا وهم لا يملكون شيء، وحتى الآن لا يملكون شيء، فلنا دايرين المنظمات يقدمون المساعدات لأنه لا زال يعني وضعهم طاري ويحتاجوا إلى المساعدات الإنسانية. بنطالب من منظمة الخزاع العالمي وكل المنظمات الدولية في ظل هذه الظروف يعني ما يوقف الأكل يعني من النازحين، حتى أنه يعني ممكن يعني يكون في كارثة ثانية، يعني هم بيشوفوا أنه ممكن النازحين ده يعملوا ويكسب، ولكن ده يطلب بأي حال، وفي نفس الحالة هم بيتوقعوا ده ممكن يكون يعني في كارثة إنسانية ثانية تكون كبيرة، ولذلك يعني بنطلب أنه استمرار الأكل يستمر بالنسبة للناس النازحين الجداد ما يتوقف، وهم قالوا أنه بيجيبوا نسبة 60%، لكن حتى الآن الأكل ما جاء والمحتاجين أكثر من 70%، وكل المشاكل اللي دايرة لها حل عاجل، والآن النازحين الجداد مخوفين ومنتظرين ومعلمة قلوبهم بين اليوم والليلة، لأنه الأكل يظل نتمنى أنه يعني الأكل ينزل لهم في شهر 10 وحتى أنه يعني ممكن شوية يطمئنوا.
قلت إنه أوضاع النازحين والنازحات الجدد بمعسكر كلمة أوضاعهم الإنسانية سيئة، وتاني ذكرت إنه 70% هم المحتاجين، كيف الكلام ده؟
ما قادرين على العمل نهائيا ذات، حتى ولو كان قال الأكل مقابل العمل 70% ذا الغير قادرين على العمل، ما بقدر بشتغل وما بقدر يعني يعمل أي حاجة، وحتى 30% ذا ما بقدر بوفره يعني الأكل بالنسبة ل 70% ذا، ولو كان ذا أكل مقابل الغذاء، علما أنه يعني كل المعسكرات حوجة النازحين حوجة واحدة، ما في نازح بقدر بشكل نازح، فعشان كده نحن دايرين المساعدات تستمر بالنسبة للنازحين الجداد.
كلمة أخيرة عاوز تقول شنو؟
هنا كمان برضه نتمنى يعني المجتمع الدولي حقوق الإنسان بالإضافة لكل المنظمات العاملة في الحقل الإنساني يعني يدافع عن حقوق النازح، لأنه بجد الليلة في الظروف الراهنة ده كونه نازح يعني موجود في المعسكر ولا ناقة ولا جبل ولا بقرة ولا زرع ولا أي حاجة لمدة بتاع 3 شهور ولا 4 شهور ما يبدأك، إنها حاجة صعبة شديد جدا جدا، نتمنى أن القضايا دي يكون يعني في اهتمام المجتمع الدولي وفي اهتمام حقوق الإنسان حتى أن النازح يلقى حقه.
شكرا صالح عيسى محمد السكرتير العام بمعسكر كلمة اللي كان معانا من نيالة بولاية جنوب دارفور،
شكرا على مشاركتك معنا في هذه الحلقة من المعسكرات.
شكرا جزيلا.
وشكرا لكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء على حسن الاستماع، وإلى أن نلتقي في حلقة تانية نستودعكم الله وتمنياتنا لكم بغضاء أجمل الأوغاد.
من المعسكرات
برنامج
حول اللاجئين والنازحين
داخل وخارج دارفور.
من المعسكرات
أبكز دكا تكاب نار بكا أبكز دكا تكاب نار بكا أبكز دكا تكاب نار بكا عرفنا كفر دم براقة جوك شكا عرفنا كفر دم براقة جوك شكا أبكز دكا تكاب نار بكا أبكز دكا تكاب نار بكا أبكز دكا تكاب نار بكا خريفنا كفر دم براقة جوك شكا خريفنا كفر دم براقة جوك شكا الفاشر السلطان هينا سكت هنا الفاشر السلطان هينا سكت هنا الفجد جيران الفجد جيران وبكر مطيفان جو جو كشكا أبكز دك تكاب نار بكا أبكز دكا تكاب نار بكا عرفنا كفر دم براقة جوك شكا عرفنا كفر دم براقة جوك شكا قبل مرة بحجار عاوز دينا ركبار قبل مرة بحجار عاوز دينا ركبار في نردة الخدار في نردة الخدار زالنج النظار جو جو كشكا أبتز دك أبكز دكا عرفنا كفر دم براقة جوك شكا عرفنا كفر دم براقة جوك شكا
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية، وحلقة اليوم بقدم لنا دكتور سلام محمد عبد الله الطبيب بمستشفى كلية لندن الجامعية، وحيكلمنا اليوم عن تلوث الموية والأضرار اللي بيسبب لنا تلوث المياه. عايزينك توضح لأهلنا في دارفور كيف بتتلوث الموية وكمان كيف يقدروا يشربوا موية نظيفة. اتفضل.
طبعا تلوث المياه من المشاكل الصعبة جدا جدا، لأنه بتعمل لنا أمراض كثيرة جدا جدا، واحدة من ذي الكوليرا، طبعا من الكوليرا معروف وبيجي شكل وباء، وأمراض تانية مثلا زي مرض التايفود برضو دي واحدة من الأمراض اللي بتجي من تلوث الموية، وفي المرض بتاع الديسنتاريا دي برضو من الأمراض، وبرضو في أمراض كثيرة جدا بتعمل إسهالات غالبا للشفاة الصغار الأطفال الأقل من 5 سنوات. نجي نشوف الموية دي تتلوث كيف. الموية تتلوث في مراحل. أول حاجة المحل اللي بنجيب فيه الموية ممكن الموية تتلوث هناك، يعني لو كان حفير، لو كان بير، لو كان مضخة، لو كان دونكي ممكن الموية تتلوث هناك. نمرة 2 المعون اللي بنشيله والموية ذاته، سواء كان جركانة، جردل أو الباغة أو أي حاجة، دي ممكن المعون ده يكون خان ويلوث الموية. الحاجة النمرة 3 بعد ما الموية نجيبها البيت، الزير ذاته بنكب فيه الموية بنخزن فيه الموية ممكن يكون وخان والموية ممكن تتلوث. آخر حاجة ممكن كل الحياة تكون نظيفة، لكن المعونة اللي بنغرف به الموية نشرب به زي الكوز، كوز الموية، وده ممكن يكون ملوث ويقوم يلوثون الموية اللي احنا نقوم نشربها. زي ما قلنا في البداية انه التلوث يعني بنتي كمية من الأمراض، والأمراض دي بتعمل مضاعفات كثيرة جدا جدا، بالذات للأطفال ممكن بتعمل لهم الأطفال الصغار الأقل من 5 سنوات بتعمل لهم إسهالات، والإسهال بفقدهم بعمل لهم جفاف وفقدهم سوائل وممكن يؤدي إلى الوفاة. وزي ما الإحصائيات إنه في كمية كبيرة جدا من الوفيات بالذات الموجودة في المعسكرات هناك نتيجة من الإسهالات، والإسهالات دي ناتجة من الموية.
طيب يا دكتور، نحن كيف نحافظ على مواعيننا نظيفة، وكيف كمان نحن نشرب موية نظيفة؟ كده أشرح لنا، وعشان كمان نحن نتفادى الأمراض اللي بتحصل من الموية الملوثة دي.
عشان نتفادى كل الأمراض اللي ذكرناها، مفترض نعمل حاجة أشياء بسيطة نعملها عشان نشرب موية. الموية اللي نشربها دي تكون موية ما ملوثة، موية نقية. وإحنا عشان نشرب الموية النقية دي حاجات بسيطة ممكن نعملها. أنا دي بقول الموية نجيبها بالجركانة. الجركانة دي مفترض نغسلها كويس، يعني الجركانة بنجيبها الموية أو الجردل أو أي باغة أو أي حاجة مفترض نغسلها كويس قبل ما نشيل بها الموية. الموية بعد ما شيلناها من الجركانة نظيفة وجبناها البيت، لو كان المحل جاب منه الموية، يعني احنا متأكدين مثلا كان حفير أو بير واحنا متأكدين ممكن الموية تكون ما نظيفة وكذا، مفترض نقوم نسخنها في النار لو في طريقة، أو لو ما كنا نخطها في الشمس بعد ما خدناها في الشمس نصفيها نكبها في الزير، ده لو كان احنا ما متأكدين الموية جاب منها موية نظيفة ولا كذا. الحاجة الثانية برضو الزير ذات عشان ما يتلوث برضو مفترض نخطه في حتة عالية، والكوز الموية ذات اللي بنشربه مفترض نخطه في حتة عالية يكون بعيد من الشفاة الصغار. التلوث بتاع الموية في البيت بيكون من الشفاة الصغار، لأن الشفاة الصغار بعض المرات ممكن تبرز وأخوانه في البيت يكونوا ما عارفين، وبعد التبرز الطوالي يمشي يشيل الكوز بتاع الموية ويدخل الزير ويحاول داري يشرب موية، كده بيكون لوث. عشان كده احنا لازم نخط الزير في حته عاليه، ونخط الكوز برضو نخطه في حته عاليه، الطفل ما يقدر له لو داير يكلم واحد من اخوانه يقوم يديه المويه. يمكن دي واحده من الاشياء اللي احنا بسيطه اللي احنا ممكن نعملها، يعني ممكن نعملها عشان نتفادى الاثار دي. الحاجه الاخيره، لانه شعرنا ان الطفل ده اصاب باسهال، لما نقول اسهال معناته بيكون في البراز بتاعه بيكون لين واكثر من 3 مرات، ده اللي بنسميه اسهال. اول خطوه مفترض طوالي نعوض السوائل.
زي شنو مثلا السوائل اللي بيشربها؟
السوائل طبعا السائل المعروف اللي استخدموه للإسهالات هو الملح التروي ده، وملح التروي ده موجود يمكن كل الأمهات وكل الأبهات وكل الأخوات يمكن بعرفوا، لأنه لو مشوا أي مركز صحي أو أي شفاخان يمكن بلقوه، وبيجي في شكل ظروف الضرب بيتحلى في 6 كوباية بتاعت موية، الكوباية الكبيرة في ناس في السودان بيسميها عثمان حسين. كل ما الطفل أسهل نقوم نشربه لحد ما نوصل المركز الصحي.
وإذا قبل ما أوصل المركز الصحي ده هو مثلا عايز تشربه سوائل، ما لقيت ملح التروية ده جنبك، ممكن تعمل ليش نو؟
ما لقيت ملح التروية، لو طفل هو مثلا لسه بيرضع يعني عمره صغير وكذا، ممكن أمه لازم تواصل ترضع فيه طوالي، لأنه في بعض من الأخطاء يعني الأم بتقول لأنه الطفل عنده إسهال وكذا تقوم يعني بيتخيل إنه اللبن يمكن هو بزيد الإسهال، بتقوم توقف الرضاعة. وده خطأ، يعني لازم يتواصل في الرضاعة طوالي، ده واحد. ونمرة 2 ممكن يجيبوا الموية العادية دي يكبوا فيها شوية سكر وشوية ملح، لكن بكميات بسيطة، لأنه لو كبيت سكر كتير ممكن السكر بزيد الإسهال، يعني العصير بزيد الإسهال.
يعني هنا يتفادوا العصائر لما يكون عندهم حالة تعسة،
يتفادوا العصائر لأنه العصائر في النهاية فيها سكر بزيد الإسهال. ولو في روب حامض كمان في المحلات الثانية، لو في المدن ممكن زبادي، لكن الروب العادي ده الروب الحامض ده من الحاجات الكويسة جدا جدا اللي بيوقف الإسهال. يعني الطفل لو عنده إسهال أديناه الروب الحامض ده، إن شاء الله كمية بسيطة ممكن يدوه كمية بسيطة، لو هو كان يعني عمره أكثر من 2 سنين يعني، أو فاتت الطول بتاع الرضاعة المتفادة لأمه بس.
نعم.
أفضل شيء هو ملح التروية، يعني حتى لو في جاسم من الأمهات ما عندها من هالتربية ممكن تمشي لأقرب شفخانة وأقرب لمركز صحي وهو الدبت بيدوزها مجانا. يعني أي مرة عندها طفل حسي موجود الأمر أقل من 5 سنوات ممكن تمشي أقرب مركز صحي تقول له أنا داير الملح بتاع المحلول بتاع الملح التربية. هم ممكن يوروها تحلوا كيف لو هي ما عارفة، لكن ممكن احنا هنا بنوريها الكيس بتفتح الكيس بتفله في 6 كوبايات بتاعت مويه اللي هو بيساوي لتر، وبدك تحفظه زي بعد ما سخن طبعا زي ما قلنا سخن المويه في البدايه والدبابه بدك تحل فيه الكيس ده تحفظه في مكان يكون، لانه بعد ما حلته الست كوبايه دي ممكن تشرب فيه الطفل لمده 24 ساعه. بعد 24 ساعه لازم تدفقه، لو ما كمله تدفقه تحل كيس ثاني جديد.
يعني بعد 24 ساعه يعني ملح التربيه بيفقد قيمته.
ايوه
فلازم يتم تغييره.
ايوه لازم يتم تغييره. المحلول حلته لو تم 24 ساعه مفترض توقفه، بعد كده تحل ظرف جديد لو لسه الاسهال موجود. لو الاسهال وقف بدك ممكن بدك تشربه السوائل الثانيه العاديه.
طيب عايزينك تقول لنا كلمه اخيره عبر راديو دبنجة.
الرساله الاخيره دايره اوجهها مثلا للامهات، يعني زي ما قلنا انه التلوث بأشياء بسيطة جدا ممكن تعمل التلوث، لكن في حاجات بسيطة جدا ممكن احنا لو عملناها ممكن نمنع التلوث وبالتالي نمنع الأمراض الكثيرة ذكرناها. ممكن تعمل إسهالات وتعدل مضاعفات كثيرة جدا للأطفال، في النهاية بتكلفنا كثير، يعني بتكلفنا زمن، بتكلفنا قروش، بتكلفنا يعني البيت ذاته كله بيكون في لما يكون في طفل عيان في البيت او يكون في زول عيان في البيت، البيت كله بيكون ما مرتاح. واحنا من الافضل نعمل الحياه البسيطه دي عشان نتجنب انه كل الافراد الاسره يكونوا نصيحين وما يصابوا بالامراض اللي اتكلمنا فيها.
وعلى كده اعزائي المستمعين بنكون قد وصلنا لنهايه حلقه اليوم من برنامج ارشادات صحيه، ونشكر دكتور سلام على نصايحه المهمه اللي قدمها لنا. ولغايه ما نلاقيكم في حلقه جديده تقبلوا تحياتي وتحيات الفريق العامل براديو دبنجة.